السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. تذكرون ما شرحناه في الدرس السابق فيما يتعلق بباب علامات الرفع. اليوم إن شاء الله تعالى سننتقل إلى باب آخر، وهو باب علامات النصب. وصنيع المؤلف والناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب هو نفسه، يعني نفس الصنيع في باب علامات الرفع، حيث ذكر علامات النصب على سبيل الإجمال، ثم أخذ يبين مواضع كل علامة على حدة. فقوله باب علامات النصب، وهذه يعني قبل أن أشرع في الشرح، هذه الأبواب مرتبطة فيما بينها، لذلك قد نرجع إلى الباب الذي سبق شرحه حتى نستذكر بعض المعلومات التي أفدناكم بها إن شاء الله تعالى. إذن قوله باب علامات النصب، والنصب قد تقدم شرحه إن كنتم تذكرون، قلنا بأن النصب لغة هو الاستواء والاستقامة، أما اصطلاحا في اصطلاح النحاة على مذهب الكوفيين هو تغير مخصوص يجلبه أو يجلبه عامل مخصوص هو الفتحة وما ناب عنها، والفتحة هي الأصل، وما ينوب عنها هي الفروع. نفس الشيء الذي ذكرناه في باب علامة الرفع، يعني قسم الإعراب إلى ما يعرب بالحركات وإلى ما يعرب بماذا؟ بالحروف. إذن على بركة الله، قال الناظم: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاعرفين. هذه رواية أو نسخة، ويجوز نصب علامة على أنها مفعول به. علامة النصب لها كن محصية الفتح والألف والكسر وياء. نعم، ويجوز أيضا ضمها على أنه مبتدأ. علامة النصب لها كن محصية الفتح والألف والكسر ويا. فعلى قراءة الضم نقول: علامة النصب لها كن محصية الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سليم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. إذن فقوله رحمه الله تعالى علامة أو علامة، كما هو واضح وظاهر لديكم أمام الشاشة، علامة النصب لها كن محصية الفتح والألف والكسر ويا. إذن فهذه هي علامات النصب، ذكرها الناظم على سبيل الإجمال، ثم سيفصل إن شاء الله تعالى. العلامة هي الأمارة، نعم، لها كن محصية من الإحصاء وهو العد. قد يراد بهذه الكلمة يراد بها الحفظ، أي كلها حافظا. ما هي هذه العلامات؟ قال الفتح، وبدأ بالفتح. هذا ما أسعفه في النظم، الأصل أن يقول الفتحة، لأن الفتح من ألقاب البناء. ما هي ألقاب البناء؟ قلنا بأن البناء ألقابه أربعة، هي الضم والفتح والكسر والسكون. أما هنا فمقصوده الفتح ليس ما يتعلق بالبناء، وإنما ما يتعلق بالإعراب، الفتحة. وبدأ بها لأنها هي الأصل، لأنها هي الأصل في باب علامات النصب، لذلك ابتدأ بها. ثم ثنى بماذا؟ بالألف والكسر والياء وحذف النون، وهذه البواقي كلها تدخل ضمن الفروع. إذن فالفتحة افتتح بها وابتدأ بها أصالة، لأنها هي الأصل في النصب. أما ما جاء بعد ذلك فهذا كله يتفرع عن هذه الفتحة والألف، لذلك جاء بالألف. لماذا؟ لأنها تنشأ عن الفتحة عند إشباع الفتحة، نقول ما قا سا دا. إذن يعني عندما نمد حرفا فوقه الفتحة فماذا يتولد عنه؟ الألف. إذن الألف هي بمثابة بنت الفتحة، لذلك أتى بها مباشرة بعد الفتحة. والكسر قال يعني عللوا مجيء الكسر ثالثا أو الكسرة، قال لأنها تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، أو لأنها تشبه الفتحة في التحريك، تشبه الفتحة فيما يتعلق بالتحريك. ثم قال ويا، ثم أتى بالياء، لأننا إذا أشبعنا الكسرة فماذا يتولد وينشأ عنها؟ الياء، سي، دي، مي، إلى غير ذلك. وحذف نون، ثم أخر بماذا؟ بحذف النون، لأن هذا متعلق بماذا؟ بالفعل، والفعل مرتبته بعد الاسم، وبالتالي يعني المقام أن يؤتى بالحذف أخيرا، يعني في المرتبة الأخيرة. وحذف نون بعد ذلك شرع في بيان المواضع التي تأتي هذه المذكورات، هذه العلامات تأتي علامة على النصب. قال فالذي الفتح به، الفاء هنا فاء الفصيحة التي تأتي في جواب شرط مقدر، لعل سائلا يسأل فيقول لما ذكر الناظم وأجمل علامات النصب فكيف يعني نميز بين هذه العلامات، يعني متى تكون الفتحة علامة للنصب، ومتى تكون الألف علامة للنصب، ومتى تكون الكسرة علامة للنصب، والياء وحذف النون كذلك. فأجابك الناظم عليه رحمة الله، قال فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى لنصبه. يعني الفتحة متى تكون علامة؟ قال لك فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى، ذا بمعنى صاحب، يا حرف نداء، وذا منادى منصوب، وعلامة نصب الألف نيابة عن، كما سيأتي معنا في ما يتعلق بإعراب الأسماء الخمسة، منادى منصوب وهو مضاف، النهى مضاف إليه. ومقصوده بقوله يا ذا النهى، يا ذا النهى، النهى جمع نهي وهو العقل، أي يا صاحب العقل، إن في ذلك لآية لأولي النهى، أي لأصحاب العقول السليمة. وفي هذا يعني شرف لطالب العلم، لأن الذي يعقل حقيقة هو الذي يقضي أوقاته أو قضى وقته وحياته في ماذا؟ في التزود من ميراث النبوة، يعني في طلب العلوم الشرعية، وهذا هو صاحب العقل السليم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذه المذكورات هي صفات أهل العلم حشرنا الله جميعا في زمرتهم. قال علامة يا ذا النهى لنصبه. إذن الفتحة متى تكون علامة؟ متى تكون علامة على النصب؟ قال في هذه المذكورات، فبدأ بماذا؟ بقوله مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. إذن نجمل هذه المعلومة، فالفتحة تكون علامة على النصب في كم؟ في ثلاثة مواضع، في جمع التكسير والمفرد والمضارع، قال هنا الذي كتسعد، وسنشرح هذا إن شاء الله تعالى حتى لا نسبق الأحداث. وقدم هنا جمع التكسير مع أنه فرع عن المفرد، فالأولى أن يقدم المفرد ثم يأتي بجمع التكسير بعده، لكن هذا مما أسعفه في النظم. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. إذن ثلاثة مواضع تكون الفتحة علامة على ماذا؟ على النصب. نبدأ بما بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، قال مكسر الجموع. مكسر الجموع إشارة إلى ماذا؟ إلى جمع التكسير. وقلنا بأن هذه العبارة هي من تعبير المتأخرين، أما جمع التكسير فهذا من تعبير المتقدمين على لا مشاحة في الاصطلاح. ومضى معنا تعريف جمع التكسير كسؤال، فما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير هذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله، نعم، ما دل على أكثر من اثنتين أو اثنين مع تغير في صيغة بناء مفرده، نعم. ويعني هذه التغيرات كم هي؟ ما هي أنواع التغير التي تطرأ على ستة تغيرات أو ست تغيرات؟ نعم، ما هي؟ قلنا هناك تغير بماذا؟ تغير بالشكل، نعم، ثم تغير بماذا؟ بالزيادة، ثم ماذا؟ ثم بالنقص، أحسنت، ثم ماذا؟ تغير بالشكل مع الزيادة، نعم، أو بالشكل مع النقص أو بهما جميعا. إذن هذا هو تعريف جمع التكسير، وهذه التعريفات لا بد وأن تحفظ، هذا مما يجب حفظه، ليس أن يقرأ وأن يطالع، لا، لا بد وأن يراجع وأن يستذكر دائما وأن يحفظ، أن يكون راسخا في أذهانكن. يعني هذه التعريف، ما هو جمع التكسير، ما هو المفرد، ما هو يعني المضارع، ما هي الأسماء الخمسة، الأسماء إلى غير ذلك. إذن جمع التكسير حتى نقرب يعني هذه المسألة، وهي قضية إعراب جمع التكسير في حالة النصب، وكون الفتحة تكون علامة على نصبه، نعطي مثالا يقربنا. نقول مثلا رأيت الرجال، رأيت أو جاء يعني نعم رأيت الرجال والهنود والأسارى، رأيت الرجال والهنود والأسارى، هذه كلها جموع تكسير. الرجال مفرده رجل، إذن رجل وقع تغير في بنية هذا المفرد، رجال، هناك زيادة وهناك تغير بالشكل وبالزيادة. إذن لما نقول رأيت الرجال، كيف نعرب هذه الجملة؟ رأيت الرجال والهنود والأسارى. وكتنبيه، الإعراب هنا قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، وقد يكون مقدرا أو تقديريا، كما في لفظة الأسارى. إذا رأيت، كيف نعرف هذه الجملة؟ رأيت الرجال والهنود والأسارى. رأيت فعل مضارع، رأيت هل هو فعل مضارع أم فعل ماضي؟ رأيت فعل فعل ماضي نعم، والتاء أين الفاعل؟ ضمير الرفع المتصل وهو التاء مبني على الضم في محل رفع فاعل، لأن الضمائر كلها مبنية لا تعرب. رأيت إذن فعل وفاعل. الرجال كيف نعربها؟ مفعول به، نعم المفعول به يعني حالة الإعراب كيف ينبغي أن يكون؟ ينبغي أن يكون منصوبا. ما علامة نصبه هنا؟ رأيت الرجال، ما علامة نصبه؟ الفتحة، هذا هو مقصود الناظم بقول فالذي الفتح به علامة يظنها لنصب مكسر الجموع. رأيت الرجال، رأيت فعل وفاعل، الرجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة على آخره، لماذا؟ لأنه جمع تكسير. واضح؟ الواو حرف عطف. الهنود كيف نعربها؟ الهنود، الواو حرف عطف. الهنود لا، ليس مفعولا به، معطوف على ما قبل، يعني إذا ورد سيأتي معنا باب العطف إن شاء الله تعالى. الواو حرف عطف لا بد من عاطف ومعطوف عليه، إذن والهنود هذا معطوف، وبالتالي سيتبع ما قبله. معطوف على من؟ على من بعده أم على من قبله؟ على من قبله، أي على الرجال، وبالتالي سيتبع في ماذا؟ في حركات إعرابه. لا يمكن أن نقول رأيت الرجال والهنود إلا إذا قدرنا الواو استئنافية والهنود مبتدأ، لا ندخل في هذه التفاصيل، نبقى على هذا الإعراب السهل. سيتبع على الشكل الذي أو الإعراب الذي عليه ما قبله، يعني رأيت الرجال والهنود. والهنود إذن الهنود ستكون يعني معطوفة على ماذا؟ هذه الكلمة على ما قبل، على الرجال. الهنود كيف نعربها؟ الهنود معطوف على ما قبله منصوب بماذا؟ على الرجال. ما علامة إعرابه هنا؟ الفتحة الظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره. والأثار، والأثار أيضا معطوف على ما قبله على الرجال، كل يتبع الرجال، معطوف على الرجال. الأثار كيف نعربها؟ معطوف على ما قبله، ما علامة إعرابه؟ الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، نعم التعذر. هذا مثال يوضح لنا ما ذكرناه بالنسبة لهذه القاعدة التي تهم جمع التكسير. إذن رأيت الرجال والهنود و يعني والأسارة. قال تعالى لنستدل من كلام الله تبارك وتعالى، قال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا، ونادى أصحاب الأعراف رجالا، ونادى يعني الواو حرف عطف، نادى كيف نعربها؟ نادى فعل ماضي مبني على الفتح، نعم الفتح المقدر، نعم يعني منع من ظهوره، نعم التعذر، نعم نادى أصحاب، أين الفاعل؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لماذا رفع الفاعل هنا ونادى أصحاب؟ مفرد، لأنه فاعل، نعم ونادى أصحاب الأعراف الفاعل، إذن الأعراف كيف نقول فيها؟ كيف نعربها؟ مضاف إليه. وأين المضاف؟ هو الفاعل. نعم، ونادى أصحاب الأعراف، نادى فعل ماضي، أصحاب فاعل مرفوع، وهو مضاف لأعراف مضاف إليه، مجرور بالكسرة الظاهرة على أخ، كما سيأتي معنا إن شاء الله بيان في باب علامات الخبر. رجالا، هذا محل الشاهد أو بيت القصيد كما يقال. رجالا، نعم، أصحاب جمع تكسير. رجالا مفعول به، يعني لا بد أن نتمم الإعراب. منصوب، ما علامة نصبه؟ الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، ليس شرطا يعني أن يكتب الكل، هذا قد لا يحصل، ولكن أود منكم أو منكن جميعا يعني عندما أسأل في قضية الإعراب أن يعني أن تكررن الإعراب يعني من تلقاء أنفسكن، يعني هات وترون هل أصبتم في ذلك أم أخطأتم على أي. فهذا مثال من القرآن على ما يتعلق بجمع التكسير. قوله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء، السفهاء هذا جمع تكسير، واحده ماذا؟ السفهاء واحده سفيه. نعم، السفيه هذا الذي يضيع المال ويبذره ويتصرف فيه بغير حسنى، فهذا حكم أنه يحجر عليه ويمنع من التصرف. إذن ولا، قوله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء، لا هنا لا هي، تؤتوا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف الآخر، هذا سيأتي معنا في باب الجزم. والواو فاعل. السفهاء كيف نعرفه؟ نعم، فعل مضارع مجزوم، ولا تؤتوا دخلت عين لا الناهية الجازمة. نعم، الواو واو الجمع هي الفاعل هنا. نعم، السفهاء مفعول به. نعم، السفهاء مفعول به، وعلامة إعراب ماذا؟ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه جمع تكسير، هذه علة، وأيضا لأنه وقع مفعولا به. نعم، لأنه وقع مفعولا به. إذن ثم قال ثم المفرد، ثم المفرد، وقد مر معنا تعريف المفرد في باب علامات الرفع. فما هو المفرد؟ ما هو المفرد؟ يعني هذه الدروس أو هذه الحلقات في هذه الأبواب إنما هي حلقات تطبيقية، وليست يعني هي نظرية، لكن في حقيقة أمرها هي تطبيقية، لا بد وأن تسير على هذا النهج. نعم، المفرد ما لم يكن مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما، أي ملحقا بالمثنى، ملحقا بالمثنى أو بالجمع بنوعيه، بجمع المذكر السالم أو جمع المؤنث، ولا واحدا من الأسماء الخمسة. نعم، وسواء كان هذا المفرد، نعم أحسن، مذكرا أو مؤنثا، ظاهر الإعراب لفظي الإعراب أم مقدرا كما مر معنا إن شاء الله. أما المفرد يعني الأمثلة على ذلك يعني كثيرة. رأيت زيدا، رأيت زيدا، هذا مثال للاسم المفرد. رأيت كيف نعربها؟ رأيت فعل وفاعل. هناك من رأيت فعل ماضي، هناك من يعني يعربه يعني يجعله مبنيا على السكون، قل مبني على السكون، لماذا؟ لاتصال بضمير الرفع المتحرك. وهناك من يعني يجعل هنا يعني يجعل بناءه على الفتح. قل رأيت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، هناك فتح مقدر، وسبب عدم ظهوره هو اتصال ضميري الرفع المتحرك على أي. نعم، ولكل وجهة هو موليها فيما يتعلق في سلوك، يعني متعلق بسلوك سبيل إعرابي هذا الماضي. رأيت فعل وفاعل، رأيت زيدا، زيدا ضمير متصل، نعم، مبني على الضم في محل رفع فاعل، هكذا نعرب. رأيت ضمير رفع متحرك أو ضمير متصل مبني على ماذا؟ على الضم في محل رفع فاعل، لأن الضمائر تبنى والتاء هنا هي الفاعل، والفاعل كما مضى معنا حكمه الرفع، أنه يعرب ولا يبنى. إذن هنا نوع من الإعراب يسمى بالإعراب المحلي. هذه فائدة، يعني الإعراب يندرج تحت ثلاثة أقسام، هناك الإعراب اللفظي والإعراب التقديري والإعراب المحلي. نعم، الإعراب المحلي كهذا المثال، التاء ضمير متصل مبني على ماذا؟ على الضم، لأن الأصل في الضمائر أنها تبنى، لكن في محل ماذا؟ رفع فاعل. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. نعم، قوله عز وجل، نعم، هذا مما كان أفادنا به شيخنا يعني فيما يتعلق بالأمثلة من أو الاستدلال بكلام الله عز وجل. قوله عز وجل: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى، أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى، أم يقولون إن إبراهيم، إن حرف نصب وتوكيد، تنصب الاسم وترفع الخبر، إبراهيم، نعم، حرف نصب وتوكيد، سيأتي معنا شرح هذا الباب في باب إن وأخواتها. على أي، ولو استبقنا يعني المبحث يعني لا ضرر في ذلك إن شاء الله تعالى. إذن إن إبراهيم، إبراهيم كيف نعربها؟ اسم إن، نعم، اسم إن كيف ينبغي أن يكون؟ منصوبا، نعم، إبراهيم، إذن إبراهيم منصوب، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نعم، الفتحة الظاهرة على آخره. إن إبراهيم، الواو حرف عطف، وإسماعيل معطوف على ما قبله، أيضا منصوب بماذا؟ إن إبراهيم وإسماعيل منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وإسحاق، الواو حرف عطف، إسحاق معطوف على ما قبل، على إبراهيم، ما علامة إعرابه؟ لا تمل من تكرار، يعني من تكرار ما، يعني من تكرار الإعراب. فهذا إن شاء الله تعالى سيروض ألسنتكم على يعني معرفة هذه الكلمات وإعرابها بإذن الله عز وجل مستقبلا. وإسحاق، الواو حرف عطف، إسحاق معطوف أيضا على ما قبله، ما علامة إعرابه؟ الفتحة الظاهرة على آخر. ويعقوب والأسباط، قس على ذلك نفس الشيء، يعني ما يقال في هذين ما قلناه في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذن هذه الآية مثال على ماذا؟ على الاسم المفرد، على الاسم المفرد، نعم، رأي. وسواء كان الإعراب لفظيا أو تقديريا، رأيت الفتى، رأيت الفتى، أو التقيت الفتى، رأيت الفتى، الفتى هنا كيف نعربها؟ الفتى، الفتى مفعول به، نعم. رأيت الفتى، كيف نعرب الفتى؟ منصوب بماذا؟ بالفتحة الظاهرة على آخره؟ لا، نعم، منصوب بفتحة مقدرة على آخر، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، نعم، منع من ظهورها التعذر، نعم. إذن هذا معنى قوله مكسر الجموع ثم المفرد. إذن المفرد سبق تعريفه، هو ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا واحدة من الأسماء الستة في حالة النصب، فإنه يعرب بالفتحة الظاهرة على آخره. فالفتحة تكون علامة على ماذا؟ على نصبه. ثم المضارع الذي كتسعد، ثم المضارع الذي كتسعد، يعني هنا مثل بمثال مخالف لما جاء في الباب، يعني الأولى كأن يقول كلام يسعد، فيأتينا بمثال يعني فيه هذا الضابط، فيه الفتحة علامة على ماذا؟ على النصب. لكن الكاف هنا استقصائية كما يقال، وليست للتمثيل، كتسعد أي إشارة إلى الفعل المضارع كهذا، ولكن في حالة دخول ناصب عليه، يعني فتسعد ليس مثالا على القاعدة المتعلقة بباب علامة النصب، ولكن في حالة ما إذا دخل على هذا الفعل المضارع أو اتصل به شيء ينصبه. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد مبحث باب الأفعال ما يتعلق بالنواصب، بنواصب الفعل المضارع في قوله ونصبه بأن ولن إذن ولا مكيلام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء أو والواو ثم أو رزقت اللطف. صلى الله عز وجل يوفقنا جميعا إلى الوصول إلى هذا المبحث وإتمامه وما بعده أيضا إن شاء الله تعالى. إذن قوله ثم المضارع الذي كتسعد، فالفعل المضارع حكمه ماذا؟ الرفع، لكن إعرابه هذا ينتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى إذا اتصل شيء مما يوجب ماذا؟ نصبه، إعرابه بالفتحة الظاهرة على آخره، كأن يدخل عليه ماذا؟ كأن يدخل عليه ناصب. معذرة، قلنا ثم المضارع الذي كتسعد، يعني هنا يشير إلى الفعل المضارع إذا اتصل بآخره به شيء يوجب نصبه، كأن دخل عليه ناصب. والأمثلة على ذلك كثيرة، فهذا المثال الذي أتى به الناظم تسعد إذا دخل عليه ناصب كلن مثلا، فنقول لن تسعد أو لن تسعدي أو لن تسعد، كيف سنقول؟ لن تسعد بالفتحة. إذن هنا تغير حكم إعرابه من الرفع تسعد إلى النصب. ما السبب وما العلة؟ دخول ناصب استلزم نصبه بماذا؟ بالفتحة الظاهرة على آخره، نعم. وسواء كان الإعراب ظاهرا أم تقديريا، لن تسعد، لن ترضى، لن تخشى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني نعطي أمثلة حتى نقرب يعني هذه القاعدة المتعلقة بالفعل المضارع، قوله عز وجل لن نصبر على طعام واحد. لن كيف نعرب لن؟ لن حرف نفي، لن أبرح، نعم، الأمثلة كثيرة. يعني نأخذ هذا المثال، لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر، لن كيف نعربها؟ أداة أو حرف، نعم. هناك من لا يعتبر يعني قضية الأداة، يقول لأن الكلام العربي ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام كما مر معنا، إلى اسم وفعل وحرف، ليس هناك ما يسمى بالأداة، وإن يعني توسع البعض وسماها أداة وكأنها تعمل لها مفعول ولها أثر كالأداة، وسواء قلنا أداة أو حرفا لا مشاحة في الاصطلاح، حرف نفي أو أداة نفي ونصب واستقبال، لن نبرح واستقبال، هكذا تعرب أو يعرب هذا الحرف، لن حرف نفي ونصب واستقبال، لن نصبر، نصبر إذن كيف نعرب هذا الفعل؟ لن نصبر فعل مضارع مرفوع لا منصوب بلن، نعم أحسنتم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لن نؤمن لك، لن نؤمن لك كيف نعربها؟ لن حرف، كرروا معي الإعراب، كيف نعرب لن؟ حرف نفي ونصب واستقبال، لن نؤمن فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، يعني والأدوات كثيرة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس، كيف نعرب هذه الجملة؟ أن حرف نفي ونصب واستقبال كلن أيضا، تقول، تقول كيف نعرب هذه؟ هذا فعل مضارع، نعم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة على آخره، نفس أين الفاعل؟ الفعل لا بد له من فاعل، أين الفاعل؟ نفس فاعل مرفوع بماذا؟ بالضمة الظاهرة على آخره، هذا قد مر معنا في باب علامات الرفع، نعم إلى غير ذلك، يعني من إلى غير ذلك من الأمثلة التي تدل على هذه المسألة التي ذكرنا. ولن ترضى عنك اليهود، لن ترضى مثال للإعراب التقديري، لن كيف نعربها؟ لن حرف نفي ونصب واستقبال، ترضى، ترضى فعل مضارع منصوب، نعم بالفتحة المقدر على آخر، منع من ظهور ماذا؟ التعذر، وأين الفاعل؟ التعذر، نعم أين الفاعل؟ اليهود، نعم ولن ترضى عنك، عنك اسم مجرور متعلق بما قبله، الفاعل ماذا؟ هو اليهود، ولن ترضى عنك اليهود فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إذن هذا كل ما يتعلق بما يتعلق يعني بمسألة الفتحة متى تكون علامة على النصب، تكون في جمع التكسير والاسم المفرد والمضارع إذا دخل عليه واتصل به ناصب من النواصب، ثم يعني استطرد في ذكر شرع في بيان ما يتعلق بإعراب الحروف وما يسمى بالفروع، فبدأ بالألف، قلنا لأنها تتولد وتنشأ عن ماذا؟ عن الفتحة عند إشباعها، قال بالألف الخمسة نصبها التزم، أي التزم نصب الخمسة بماذا؟ بالألف، بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسر جمع تأنيث سلم وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. إذن الألف متى تكون علامة على النصب؟ قال التزم، يعني من الالتزام، يعني كأنك تمسك شيئا ولكن شيء من القوة. التزم نصب الأسماء الخمسة بماذا؟ بالألف. الألف تكون علامة على النصب في ماذا؟ أو تكون فالألف تكون علامة على النصب، قلنا في الأسماء الخمسة. وقد مر معنا تعريف الأسماء الخمسة يعني في درس باب علامات الرفع، ونرجع إلى هذا التعريف. ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وذو مال، نعم، وحموك فوك، نعم، أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. وهذه الأسماء الخمسة قلنا أنها لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، أنها لا ترفع ولا تنصب ولا تخفض إلا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أول هذه الشروط أن تكون مفردة، نعم. ثاني الشروط أن تكون مكبرة، نعم، مكبرة يعني ضد ماذا؟ مكبرة ضد ماذا؟ أن تكون مصغرة، لأن إذا جاءت مصغرة فإنها تعرب إعراب الحركات وليس إعراب الحروف، نعم. وأن تكون ماذا؟ الشرط الثالث أن تكون مفردة مصغرة، يعني عفوا مكبرة، أن تكون مضافة، وإضافة إلى ماذا؟ لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم، نعم. وهناك شروط ينفرد بعضها بها. ما هي؟ ذو ينبغي أن تكون بمعنى ماذا؟ ذو بمعنى صاحب، نعم. خرج بذلك ذو ماذا؟ خرج بذلك ذو الموصولية، ذو الطائية، ذو الموصولية، ذو الطائية. قلنا هذه تخرج من هذه المعادلة، فإن ذو هذه تلزم حالة واحدة، لأن موصول بمعنى الاسم الموصول، ومن قول الشعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي الذي حفرت والذي طويت. نقول جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومررت بذو قام، فإنها لا تتغير، تلزم حالة واحدة ثابتة. أما ذو بمعنى صاحب فهذه هي التي تعرب هذا الإعراب. والفم ماذا يشترط فيها؟ فوك، نعم. ماذا يشترط في هذه الكلمة لكي تعرب إعراب الاسم الأسماء الخمسة؟ أن تنفصل الميم عنها، أن تكون خالية من الميم، أن لا تتصل بها الميم، فنقول فم، فم أو فم أو فم، يعني فيها لغات لا بد وأن تبين أو أن تنفصل الميم عن الفاء حتى تعرب هذه الكلمة إعراب الأسماء الخمسة. فنقول مثلا، يعني نذكر مثالا يقرب لنا هذا الذي ذكرناه فيما يتعلق بالنصب. أما الرفع فقد مضى معنا، رأيت أخاك وأباك وفاك وحموك وذا مال، سنعرب هذا جميعا إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك نمثل من القرآن. رأيت فعل وفاعل، رأيت أخاك، كيف نعرب أخاك؟ أخاك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الألف بالفتحة. نعم، لا يعني ليس العيب أن يخطئ الإنسان إذا وقع في الخطأ، هذا شيء يعني جيد، لأنه من الخطأ نتعلم، فكلنا ذو أخطاء، يعني ليس عيبا هذا، ولكن بالخطأ نفهم وتترسخ أيضا المعلومات ونصحح أفهامنا إن شاء الله تعالى. يعني نعتمد على القاعدة، يعني الأسماء الخمسة، هذه هي القاعدة العامة. الأسماء الخمسة قلنا ترفع بماذا؟ بالواو نيابة عن الضمة، وهنا في باب علامة النصب تنصب بماذا؟ بالألف نيابة عن الفتحة. يعني الآن انتهى ما يتعلق بالفتحة وهي الأصل، أي ما يعرب بالحركات. هناك ثلاثة مواضع تكون الفتحة علامة على النصب، وهي جمع التكسير والاسم المفرد والمضارع. الآن دخلنا في ما يتعلق بإعراب الحروف، أو ما يتعلق بما يكون نائبا أو ما ينوب عن الفتحة، وافتتحنا الكلام بماذا؟ بالأسماء الخمسة. إذا فالألف تكون نائبة عن الفتحة في ماذا؟ في الأسماء الخمسة بالشروط التي ذكرناها. يعني رأيت أخاك، رأيت فعل وفاعل، أخاك أخا، هذا هو الذي نعربه وليس ك، لأن الكاف لها إعرابها الخاص بها. أخا مفعول به. نعم، المفعول به كيف يكون في الأصل؟ المفعول به حتى نقرب الأفهام، كيف يكون المفعول به؟ منصوبا. وما علامة النصب؟ هي الفتحة الظاهرة على آخره، هذه هي علامة العلامة الأم، لكن هنا عندنا ما ينوب عن الفتحة. إذن أخا، من الذي ناب عن الفتحة في هذه الكلمة؟ أخا، الألف. نعم، واضح الأمر، واضح إن شاء الله تعالى. نتابع. إذن أخا هذا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. ما العلة؟ ما السبب؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة، لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الكاف وهو الضمير مضاف إلي، أخاك مضاف إلى الكاف، هذا ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. رأيت أخاك وأباك، الواو حرف عطف، أباك سيكون ماذا؟ معطوف على ما قبله. إذن كيف نعرب أباك؟ أباك معطوف، ما علامة إعرابه؟ منصوب لماذا؟ بالألف نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. نعم، لماذا؟ ما العلة؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة. نعم، هكذا نعرب مثل هذه الكلمات أو الألفاظ إذا وقعت بين أيدينا. رأيت أباك وأخاك وفاك، الواو كيف نعربها؟ الواو حرف عطف. نعم، فاك معطوف على، معطوف على ما قبله. نعم، إذن ما علامة إعرابه؟ ما علامة إعرابه؟ منصوب. نعم، منصوب بالألف نيابة عن الفتحة، لأنه اسم من الأسماء الخمسة. حماكي أو حماك على خلاف، نعم، في شرح كلمة الحمو، حماك أو حماكي، وحماكي كيف نعربها؟ الواو حرف عطف، حماكي معطوف على ما قبله، ما علامة إعرابه؟ منصوب بالألف نيابة عن الفتحة. نعم. وذا مال، قال تعالى أن كان ذا مال وبنين. أن كان ذا مال وبنين، كان ذا مال وبنين. كيف نعرب هذه الآية؟ كان، كيف نعرب كان؟ كان ذا مال وبنين، سورة نون. نعم، فعل ماضي، كان فعل ماضي ناقص، ينصب أو يرفع، يرفع الاسم وينصب الخبر. كان لا بد لها من اسم وخبر. أن كان ذا، كان فعل ماضي ناقص، أين اسمه؟ أين اسم كان؟ ضمير مستتر، يعني الذي تكلم عنه ربنا والذي وصف بالأوصاف التي وردت في الآية الكريمة. أن كان هو ذا مال، ذا هذا محل الشاهد. كيف نعرب ذا؟ ذا ما محله من الإعراب أصلا هنا؟ كان قلنا ترفع الاسم وتنصب الخبر، إذن الاسم هو الضمير، أين الخبر؟ خبر، نعم، ذا خبر كان. كيف يكون الخبر؟ خبر كان يكون منصوبا. ما علامة نصبه هنا؟ ذا، الألف، نعم، مفهوم، منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. أن كان ذا مال، مال كيف نعربها؟ نعم، وهو مضاف، ومال مضاف إليه. كل ما يتصل بالأسماء الخمسة هذا إعرابه، بهذه الأسماء الخمسة نقول وهو مضاف، كل ما اتصل بها من الضمائر يعرب مضافا إليه. ذا مال وبنين، الواو حرف عطف، بنين كيف نعربها؟ هذا اختبار. بنين، نعم، معطوف على ما قبله، معطوف على مال. أن كان ذا أي صاحب مال وصاحب بنين. بنين كيف؟ منصوب، نعم، لكن مال كيف هي؟ منصوبة أم مجرورة؟ مال. أن كان ذا مال وبنين، الواو حرف عطف، قلت لكم بنين معطوفة على مجرورة بالكسرة مخفوضة، سيأتي معنا إن شاء الله يعني في باب علامات الخفض. بنين مجرورة، ما علامة جرها؟ ماذا؟ الياء، نعم، الياء نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا ليس جمع مذكر سوى، إنما هو ملحق به لأنه افتقد شرطا من شروط إعرابه. على أي، هذا من باب الفائدة أيضا. قوله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء، جاءوا، كيف نعرب هذه الآية؟ هذا هو علم النحو، الإعراب هو علم النحو. نعم، جاءوا، نعم، فعل ماضي، أين الفاعل؟ الواو، نعم، ضمير الجمع هو أباهم، كيف نعربها؟ محل الشاهد. استذكروا القاعدة وطبقوها على ما قلنا في ما يتعلق بنصب الأسماء الخمسة. أباهم، أبا هي التي تعرب، مفعول به، نعم، منصوب بماذا؟ بالألف نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة، لأنه اسم من الأسماء الخمسة. قلت كل ما اتصل يعني بالأسماء الخمسة في هذه الحالة يعرب مضافا إليه، وهو مضاف، هم هذه مضاف إليه، نعم، عشاء مضاف إليه عشاء، وجاءوا أباهم عشاء عشاء. كيف نعربها؟ ظرف، نعم، هذا ظرف زمان عشاء منصوب، والظروف كما سيأتي معنا إن شاء الله الأصل فيها أنها تنصب بالفتح الظاهر على آخر. يبكون، هذا مضى معنا، يعني الجملة فعلية حالية، يعني في محل نصب حال، حالة كونية يبكون، لكن يبكون هذه مرت معنا، نعم هي يعني الجملة الفعلية في محل نصب حال، لكن يبكون هل هو نعربها حال؟ لا، يبكون. من قال مذكر سالم؟ ليس كذلك، يبكون فعل مضارع مرفوع بماذا؟ فعل بالواو مرفوع، وعلامة رفعه يعني ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ وارفع بنون بثبوت النون. لا بد، إذن هنا وقع لكم يعني بعضكم وقع لهن خلط، وارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلان يفعلون يافل وتفعلين، وفي الاستعمال تعرف ذي بخمسة الأفعال. يعني أنا يعني لذلك أشرت إليكم جميعا بحفظ النظم، لأنه يسهل يعني استذكار القواعد وتطبيقها في حينها، يعني على ما يعطى من الأمثلة. يعني يبكون على وزن ماذا؟ يفعلون، هذا فعل من الأفعال الخمسة، وقلنا بأن الأفعال الخمسة ترفع بماذا؟ ليس بالواو، وإنما ترفع بثبوت النون، يفعلون، يبكون، يأتون، إلى غير ذلك بثبوت النون. يبكون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفع ثبوت النون. لماذا؟ لأنه فعل من الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة. وأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ الواو، ضمير الجمع، الواو ضمير، ضمير يعني مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجاءوا أباهم عشاء، يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لما صنعوا به ما صنعوا، وجاءوا في حالة المظلوم الشاكي من ذلك. لذلك قال بعض الشعراء: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وهنا فرق بين من يبكي ومن يتباكى، الذي يظهر البكاء وهو لا يبكي حقيقة. ولذلك يعني في قصة أذكرها لشريح القاضي، يعني وكان معروفا بفطنته ودهائه، يعني أن امرأة شكت زوجها إليه وبكت، وكان يعني عامل الشعبي من العلماء الكبار، قال: يا أبا أمية، وهذه كنية شريح القاضي، أما تراها تبكي؟ وكأن هذا سبب من أسباب لكي يعطي لها الحق ولكي ينصفها على زوجها. فقال من فطنته وبداهته وفقهه أيضا: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة، ولا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بما أمر أن يقضي به من السنة المرضية. هكذا قال يعني فيما أذكر شريح القاضي. إذن فالبكاء والشكوى ليس دليلا على صدق حالي، هذا قد يكون صادقا وقد يكون ماذا؟ كاذبا. نعم، إذن بالآلف الخمسة نصبها تزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سليم. أتمم إن شاء الله هذا البيت، وبعد ذلك يعني أتوقف بإذن الله عز وجل، لأننا استكثرنا من الأمثلة، لكن هذا شيء يهمنا جميعا إن شاء الله، فالقصد هو الفهم، وهذه هي الثمرة المبتغات، وليس أن نختم أن نسرع في إنهاء هذا النظم دون الخروج بفائدة. قال: واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عن، عفوا، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، يعني أكمل هذا البيت وأنهي إن شاء الله تعالى هذه الحلقة. وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. إذا جمع المؤنث السالم مر أيضا معنا تعريفه. قلنا ما هو جمع المؤنث السالم؟ ها؟ جمع المؤنث السالم ما هو بسرعة؟ ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على آخره، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. أي يكسر في الجر، أي أن الكسرة تكون علامة على جره وخفضه، وأيضا أن الكسرة تكون علامة على ماذا؟ على نصبه وفتحه. إذن فالفتحة هذه القاعدة خذوها، تكون الفتحة علامة، فالكسرة تنوب عن الفتحة في ماذا؟ في جمع المؤنث السالم، والأمثلة على ذلك كثيرة. قوله تعالى خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، السماوات جمع مؤنث سالم، إذن كيف نعربها؟ خلق الله السماوات، نعم مزيدتين على مفردها، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على ماذا؟ على مفرد. هذا هو تعريف جمع المؤنث السالم. إذن لدينا مثال، خلق الله السماوات والأرض، كيف نعربها؟ خلق فعل ماضي مبني على الفتح، الله، نعم الله فاعل مرفوع بالضم الظاهرة، السماوات، خلق الله السماوات، السماوات مفعول به منصوب، نعم بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. واضح؟ هذا هو الإعراب. رأيت المسلمات أو ت أو ت، رأيت ماذا نقول؟ رأيت المسلمات بالكسر، فالمسلمات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات، المؤمنات. إذن كيف نعرب هذه الآية؟ وعد الله، وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل، نعم مرفوع بالضم الظاهر على آخره، نعم وعد الله المؤمنين، كيف نعربه؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله يعني في البيت الذي يلي هذا البيت. المؤمنين مفعول به، ما علامة نصبه؟ الياء، منصوب بالياء المؤمنين، هذه الياء في هذه الكلمة هذه علامة النصب، منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مذكر سالم. الواو عاطفة محل الشاهد، والمؤمنات، معطوف على ما قبله، ما علامة إعرابه؟ المؤمنين والمؤمنات، منصوب بماذا؟ بالكسرة الظاهرة على آخره، بالكسرة الظاهرة. إذا قلنا منصوب بالكسرة الظاهرة على آخره، هذا سيكون إعرابا بماذا؟ بالحركات. أما هنا إعراب بالنيابة، نسميه إعرابا بالنيابة. واضح؟ نعم، بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم والعياذ بالله. نفس المثال، نيابة. نعم، لا نقول لفظة الظاهرة، هذه الظاهرة إنما هي متعلقة بالإعراب بالحركات، الإعراب يعني على الأصل. أما إعراب الحروف فهو بالنيابة، نقول نيابة، الألف نيابة، الكسرة نيابة، إلى غير ذلك، لأنه جمع مؤنث سالم، إلى غير ذلك يعني من الأمثلة إن شاء الله تعالى. وبذلك يعني أنهي هذا الدرس المتعلق بباب علامة النصب، وإن كنت قد أطلت فيما يتعلق بالتطبيق، لكن هذا متعمد ومقصود. وإن شاء الله تعالى يعني في الدرس القادم سنتناول بقية الأبيات، وأيضا نخوض يعني معاركنا أيضا مع باب علامات الخفض إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العلم النافع والرزق الواسع، وشفاء من كل داء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.